فيه استثناء إلا ما ملكت أيمانكم. هذه القضية خاصة بالجهاد الإسلامي الإيماني. إذا جاهدنا أمة لندخلها في رحمة الله ونوقظها من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ونصرنا الله عليها ومات الكثير من رجالها وأخذنا السبايا من النساء والأطفال، هل يجوز لنا أن نتزوج واحدة من أولئك الأسرى؟ يجوز. لما؟ وبشرط أن تسلم. إذا لم تكن كتابية لا بد وأن تسلم، لأن نكاح المشركات ممنوع محرم، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. فبما أن زوجها من الجائز أن يكون قد مات، ثانيا ما أصبح له أمل أن تعود إليه أو لها أمل أن يرجع إليها، ففي هذه الحال تبقى هذه المؤمنة وقد أسلمت. يجوز للمؤمن أن يتزوجها وإن كانت تحت زوج، لأن عصمة الزوج تمزقت بموته في الغالب. بالإسلام أسلمت وهو كافر فلا تحل له. فهذا الذي تحمله هذه الآية من الهداية. والمحصنات من النساء عام، اللهم إلا ما ملكت أيمانكم. الأيمان جمع يمين وإلا لا؟ كيف تحصل على مرأة بيمينك؟ في حرب الجهاد، لا في حرب الدنيا والمال والاستعلاء والتطاول. لا يقصد القرآن هذا، يقصد حاربنا أمة كافرة من أجل هدايتها ورحمتها وإنقاذها وإدخالها رضوان الله. فإن سقط رجالها وماتوا تحت سيوفنا أو مدافعنا، ماذا نصنع بالنساء والأطفال؟ نسبيهم ولا لا؟ ونوزعهم ولا لا؟ ليدخلوا في رحمة الله، لأننا دعاة الله وهداة لعباده. هذه التي ما ندري زوجها مات، قتل ما قتل، ما أصبح أمل ترجع إليه، أسلمت وهو كافر، يجوز تزوجها ولا؟ أذن الله. إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. في كل المحرمات كتبها الله علينا كتابا. وأحل لكم ما وراء ذلكم، دون الواحد والعشرين كله حلال. اللهم إلا بقيود. من تلك المحرمات ولا تحل، أو المحللات ولا تحل، المرأة إذا طلقها زوجها ثلاث طلقات وبانت منه، هل تحل له؟ قل هذه ما موجودة لا في المصارعة ولا في النسب والمنصب، لها حكم خاص. تلاعب بدين الله، طلق وراجع طلق وراجع، يجب أن يعاقب. بعد الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وفي هذا إهانة له وكسر لأنفه، هذا الذي ما عرف الطريق. فإذا طلق هذاك الزوج أو مات عنها يجوز أن يتزوجها. هذه مستثنات. فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، وهي المهور، محصنين حال كونكم تريدون الإحصان لا الزنا، وهذا يتم بالعقد والمهر والشهود والصيغة، محصنين غير مسافحين. والسفاح هو سيلان الدم والماء والمني، الزنا. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة لازمة. التي عقد عليها ودخل عليها لها مهر ولا كامل، وإن لم يبني عليها أو بها نصف المهر، وإن لم يسمي ولم يبني متعة. ثم قال تعالى: ولا جناح عليكم، أي لا حرج ولا إثم ولا تضيق فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ما الفريضة هذه؟ ما الفريضة؟ المهر مفروض وإلا لا؟ إن الله كان عليما حكيما. انتبه يا عبد الله، هذا تشريع وتقنين عليم، ما هو مجرد عالم، عالم بالظواهر والبواطن، الماضي والمستقبل على حد سواء، حكيم فيما يضع فيما يشرع ويقنن. إياك أن تفكر أن في هذه الأحكام خطأ أو زور أو عدم صلاح، انتبه فتكفر. إن الله كان عليما، لو كان جاهلا يتخبط كالجهال، ما نقبل حكمه هذا. لو كان غير حكيم أحمق مثلنا يضع الشيء في غير موضعه، ما يقبل حكمه. لكن الخطاب هذا للعقلاء وإلا أعلامهم أنه عليم حكيم، ليطأطئ رؤوسهم ويسلموا لله عز وجل أحكامه، فلا تناقش أبدا ولا يحاول تبديل ولا تغيير في أحد. هذه الآية ما درسناها البارحة، إن شاء الله علمناها. إن شئتم وضعنا لكم أسئلة لطيفة في محرمات المناكح والمباحات، فهي مهمة جدا إن شاء الله. هيا مع هذه الآية الأخيرة من الآيتين اسمع الله يقول: ومن لم يستطع منكم طولا، والطول من طالت يده إذا وصل إلى القنو في رأس النخلة، وصل إلى البعيد من الأمور. من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، ما عنده مال، ما عنده بيت صالح جميل ليتزوج حرة، عنده خيمة ولا كذا، ماذا يصنع؟ أذن الله تعالى له أن ينكح المحصنات المؤمنات من فتيات، مما ملكت أيمانكم، من فتياتكم المؤمنات بهذه الشروط. من لم يستطع منكم طولا أيها الرجال، أي قدرة على أن يتزوج، لا مال له، الحرائر ما يقبلن مسكنه، ما يقبلن طعامه لفقره، إذن من لم يستطع منكم طولا أن ينكح أن يتزوج المحصنات المؤمنات، المحصنات هنا العفيفات المعروفات بالعفة لا العواهر والبغيات، الإحصان هنا العفة والطهر. المؤمنات هذا قيد ضروري، فإذا فمما ملكت أيمانكم، فليتزوج مما ملكت الأيمان، أي من الإيماء، من الإيماء المملوكات لفلان وفلان أو فلان، بشروط: من فتياتكم المؤمنات، وعبر عن الأمة بالفتاة تكريما لها وإعلاء لشأنها لأنها مؤمنة، ما أهانها، قال فتياتكم المؤمنات، فإن كانت كافرة لا تصح، لا يصح الزواج بها، لا للعاجز ولا للقادر. ثم قال والله أعلم بإيمانكم، أنت ما أنت مسؤول على أن تشق قلبها. قالت أنا مؤمنة تغتسل وتصلي، ما تقول ربي اشترط الإيمان وأنا ما ندري لعل ما هي مؤمنة. هذا الوسواس أطرده، لأن الله قال والله أعلم منكم بإيمانكم. قال الناس مؤمنة، قال مؤمنة، عرفت بين الناس أنها مؤمنة، ما تحاول أن تستخرج ما في قلبها ما تقدر عليه، خلي هذا لله. والله أعلم بإيمانكم، أنتم الفحول وهن أيضا، وأنت أيضا إيمانك يعلمه الله. ثم زاد قال بعضكم من بعض، مؤمنون ومؤمنات كجسم واحد، وإن كانت آمة مملوكة لإبراهيم وعثمان أليست مؤمنة؟ أليست آمة الله؟ أليس أختك في لا إله إلا الله؟ إذا بعضكم من بعض، لا توسوسوا وتأخذوا في البحث والاستقصاء. إذا فانكحوهن بإذن أهلهن، تتزوج الآمة بإذن مالكها، أليس لها مالك؟ بلى. أما أن تعقد عليها وتخطبها وتهربها عن مولاها هذا لا يصح. مالكها كأبي البنت المؤمنة الحرة، تخطبه فيها وتقول زوجني خادمتك مولاتك فلانة. فانكحوهن أي تزوجوهن بإذن أهلهن أولا، وآتوهن أجورهن بالمعروف. ما المعروف؟ الذي جرت به العادة. إذا العادة 1000 ريال تعطيها 1000، لا تعطيها 100 ريال. العادة 20,000 تعطيها كذلك حسب عادة أهل البلاد في هذا المهر. وآتوهن أجورهن، لما سمي المهر أجرا؟ مقابل عمل ولا لا؟ ما تطبخ لك، ما تربي أولادك، ما تكنس بيتك، كل هذا ما هو عمل، ما تأخذ أجرا. والجماع نفسه هو المقصود، أجرا أيضا قضت حاجتك. وآتوهن أجورهن بالمعروف، محصنات أي حال كونهن محصنات أي عفيفات، ما هي معروفة بالزنا والدعارة، محصنات غير مسافحات. والمسافحات جمع مسافحة، والتي تسيل ماء وماء الرجال في كل مكان. وهنا الآية تذكر لحال العرب في الجاهلية، وهو أن الحرة عندهم لا تزني، وإن اضطرت إلى الزنا وزنت لا تعلن عن زناها، تتخذ صديقا لها رفيقا خليلا يأتيها في الليل أو تأتيه في النهار كذا، لا على أنها بغي وبابها مفتوح للبغاء، اتخذت صديقا. وهذا الآن في العالم الكافر معروف، الفرنسي الألماني الطلياني يتخذ صديقة ويفجر بها، ما هو زوج، ما هي في دار البغاء. وهناك أيضا نعم غير مسافحات، المسافحات المعلنات عن الزنا، ولا متخذات أخدان أصدقاء الزنا السري. وتذكرون كلمة هند بنت حرب امرأة أبي سفيان لما كان يبايع النساء عند الكعبة عند الصفا، فقالت هند أو تزني الحرة يا رسول الله؟ كيف نبايعك على اللازنة وهل الحرة تزني؟ أنقر هذا فينا ونبايع على هذا؟ لكن الله عز وجل أنزل آيته لا قيمة الاعتراض هند، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. الآية. إذن الزواني في بلاد العرب أولا إيماء وإلا حراير؟ قولوا إيماء. هؤلاء الإيماء يعلقن على بيوتهن رايات حمراء خرق سميها راية عند الباب، فمن جاء لينام عندها ويبيت عندها ويفجر بها معروفة، وهي أمة تباع وتشترى ليست حرة، عرفتم؟ وينظر وجود من تتخذ خليلا خدنا يأتيها في السرية لا إعلان ولا يعرف عنها أحد. فالله عز وجل هنا يعلمنا ويقول فانكحوهن، أي الإيماء، يا من لم تجدوا طولا وما صبرتم على العزوبة وخفتم على أنفسكم، انكحوهن بإذن أهلهن أولا، وآتوهن أجورهن بالمعروف ثانيا، حال كونهن محصنات أي عفيفات غير مسافحات أي معلنات الزنا، ولا متخذات أخدان في السرية. واضح هذا الحكم وإلا لا؟ مرة ثانية يقول تعالى ومن لم يستطع منكم طولا قدرا أن ينكح المحصنات المؤمنات، ما عنده قدرة على الحرائر، إذن ماذا يصنع؟ فمما ملكت أيمانكم أيها المؤمنون من فتياتكم المؤمنات. أما آم كافر لا 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 تتزوجها. من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. ما قيمة هذه الجملة؟ هذه تبهد الوساوس، تذهب الخواطر السيئة والشكوك والأوهام، ما دامت قد عرفت بأنها مؤمنة يكفي. والله أعلم بإيمانكم وشيخ بعضكم من بعض، أنت وإياها من عبيد الله عز وجل. إذن فانكحوهن إذن، إذا الحاجة هي ما استطعتم الطول كذا ولنا، إذن فانكحوا هؤلاء الإيماء مما ملكت اليمين، ينكحون بإذن أهلهن. ما المراد من الأهل هنا؟ المالكون لهن. ثانيا وآتوهن أجورهن بالمعروف، ما المراد من الأجور هذه؟ المهور بالمعروف السائد بينكم. قال حال كونهن محصنات أي عفيفات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، إذ كان الإيماء يتخذن أخدانا أصدقاء رفاقا يزنون بهن، وكان بعضهن تعلن تعلق راية على سطحها يأتيها الفاجر، عرفتم هذا؟ وأكثر من يأتيها العبيد أيضا. لما جاء الإسلام مسح هذه الأباطيل مسحا كاملا، وأنتم تعرفون أن حد الزاني والزانية غير المحصنين جلد 100 وتغريب عمى، وأما المحصن من ثبت أن تزوج وعرف الزواج ما هو، طلق أو ماتت زوجته وهي كذلك جلد 100 والرجم بالحجارة حتى الموت، من أهل العلم من يجمع بين الرجم والجلد كعلي بن أبي طالب. إذن وقوله تعالى فإذا أحصن أي تزوجنا الآن، الآمة تزوجناها الآن أصبحت محصنة، فإن أتينا بفاحشة زانت تزوجت فلان وزنت، قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الموت ما ينصف أو ينصف الموت، فما الذي ينصف؟ الجلد والتغريب، اجلدوها 50 جلدة وغربوها. نعم اي نعم 6 أشهر نصف عام. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن وجوبا نصف ما على المحصنات من العذاب. الحرة المحصنة حدها ماذا؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا ارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قرآن كان يقرأ فنسخ اللفظ وبقي الحكم، وقد جاء وعد رجم رسول الله الغامدية وماعز وفلان وفلان. إذن فعليهن نصف ما على المحصنات من العبد، حتى العبد أيضا، العبد إذا زنى يرجم لا، وإن تزوج يجلد 50 جلدة ويغرب 6 أشهر. قال تعالى ذلك الحكم هذا لمن خشي العنة منكم، والذي ما خاف من العنة والمرض والمشقة والألم ما يتزوج مملوكا. أذن الله لنا في الزواج بالمؤمنات من الفتيات لأننا عاجزون، ما عدنا قدر على أن نتزوج الحرة وإلا لا. ومع هذا يقول تعالى ذلك الحكم الذي علمتموه لمن خشي العنة منكم، المشقة ما أطاق يصبر على العزوبة عام عامين 3 ما قدر. تبهتم؟ خاف على نفسه أن يمرض، أذن له مولاه يتزوج آمة بـ20 ريال مثلا. ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. هنا قضت هذه الجملة الأخيرة قضاء مبرما. ماذا؟ بدعة التمتع، لم يبق مجال لعاقل أن يتكلم ويقول هل يجوز التمتع أو لا مع هذه الآية الكريمة. اسمع، ذلك الذي أبحناه لكم أيها العاجزون عن قدرة النكاح بالحرائر لعجزكم المادي والبدني، أذنا لكم في الفتيات المؤمنات العفيفات غير المسافحات ولا متخذات أخدان. تبهتم؟ هذا لمن خشي العنة، كذا العنة المشقة الزائدة ما أطاق العزوبة. إذن وأن تصبروا خير لكم، خير مما؟ من الزواج بالإيمان. من خيرنا؟ العليم الحكيم ولا لا؟ وأن تصبروا خير لكم من أن تتزوج آمة لا تقدرك ولا تعرف ويملكها فلان، ما هو بأمر هين هذا عند الأحرار المؤمنين. مع هذا يجوز التمتع، هذه آمة بما وقالوا أن تصبروا خير لكم. إذن قال لأحد الأحباء سميع من يقول من العلماء إذا كان إنسان في أوروبا أو أمريكا بلاد كافر لا بأس أن يقع عجوزا أو كذا ويزوجها مؤقتا. قلت له يا محب هذا لا لا ما عندنا غش ولا خداع أبدا، أنت انوي بالزواج بها لاستمتاع وصيانة نفسك وحفظ دينك وعرضك كذا ولا لا؟ قد تموت أنت قبلها، قد تموت هي، وإن قلت وكيف إنوي أنك إذا مشت معك إلى بلادك تمشي معك ائتي بها زوجتك، وإن قالت ما نمشي طلقني طلقت على الوجه الشرعي. أما أن تقول أنا أقضي بهذه الأيام وبعد ذلك أطلقها، غششتها وخدعتها وكذبت عليها، ويا ويحك. والله يقول وأن تصبروا خير لكم ولا لا، مع الزواج الشرعي، فكيف مع الزواج الباطل والخداع والغش؟ وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. هنا غفور رحيم لأن الله يعلم ضعف الإنسان وحاجته وما هو فيه، فإذا زلت القدم يغفر الله لمن تاب ويرحم. فهمتم هذه الآية؟ أعيدها عليكم تلاوة، تأملوا. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات كذا ولا لا؟ والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. هذه الرحمة الإلهية مفهومة ولا لا؟ ما توسوس، الله أعلم بإيمانك أنت وإيمان هي، المهم قالوا مؤمنة وقالت مؤمنة. فانكحوهن، هذه الفاء متعلقة بما سبق، فبناء على ذلك فانكحوهن بإذن أهلهن. يتزوج الأمة بدون ما يستأذن مولاها؟ لا يصح هذا أبدا، بإذن مالكها. ثانيا وآتوهن أجورهن بالمعروف. العادة أن الآن ما تأخذ مهر 50,000 ريال ولا لا؟ هذه حرة، والعادة أن الآن تأخذ من 5,000 بألف، المهم تعطيها مهر كما هو سائد بينكم، لا تمتهن أو تنتقص حقها. نكاح ايش؟
بإذن أهلهن.
قال النكاح بإذن خاص بالإيمان. وهل يجوز أن تخطب بنت فلان وما تخطبها من أبيها؟ هذا فيه القتل، كيف يقع هذا؟ يعني الحرة تتزوجها بدون أهلها؟ هو معقول؟ حتى إذا ما عند أهل القاضي أهلها، ما في قاضي تختار أحسن رجل في القبيلة يتولى نكاحها. قال وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات، انتبهوا، على شرط أن تكون هذه الآمة عفيفة محصنة محفوظة، ما عرفت الزنا ولا تعرفه، محصنات غير مسافحات، ما تأتي بها من دور البغاء، هذه لا خير فيها أبدا، ولا متخذات أخدان، إذا عرفت أن لها صواحب أو أصحاب بالليل لا يصح هذه أبدا، لا بد وأن تكون الآمة معروفة بالعفة والطهر والصفاء حتى تتزوج أنت ولي الله وعبده. ذلك لمن خشي العنة منكم. نعم، بقي جزء الآية. فإذا أحصن، ما من أحصن هنا؟ تزوجنا، ما تقدم المحصنات بمعنى المتزوجات. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة زانت بعد الزواج بها، فما الحكم؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنة المؤمنة الحرة كم عذابها؟ 100 جلدة إذا كانت غير محصنة غير متزوجة. إذن هذه 50 جلدة. الثيب كذلك، الثيب تقتل عندنا عند الحرائر، فالآمة ما تقتل لأن القتل ما ينصف، ما نقتل نصف القتل. والله يقول نصف مع المحصنات من العذاب. أجمعت الأمة على أن المراد من هذا الجلد. والذي يملك آمة غير متزوجة أو يملك عبد خادم عنده وزنا يجلده بنفسه، هو ما يحتاج إلى المحكمة، هو يقيم عليه الحد. أما هذه المتزوجة حد علني ليتأدب غيرها. ثم ختم تعالى هذا بقوله ذلك الذي عرفتم لمن خشي العنة منكم. ما أطاق العزوبة، ما قد مضى عام عامان أصطفى، ماذا يصنع؟ الرافض يقول يتمتع، والله يقول يتزوج مملوكة مؤمنة عفيفة. لو كان التمتع يجوز هذا موطنه هنا في هذا اللفظ، لكن قال ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا مع الآلام والأتعاب النفسية أيها العزاب خير من أن تتزوجوا أما. الله أكبر. إن شاء الله فهمتم هذه. هيا مع النتائج طبقوها على ما فهمتم. قال من هداية الآيتين أولا اسمع: تحريم المرأة المتزوجة حتى يفارقها زوجها بطلاق أو موت وحتى تنقضي عدتها. من أخذنا هذا؟ والمحصنات من النساء أول آية، هذا تابع للواحد والعشرين. ثانيا جواز نكاح المملوكة باليمين وإن كان زوجها حيا في دار الحرب إذا أسلمت، لأن الإسلام فصل بينهما. أولا ما حرم على نكاح المتزوجة ولا لا؟ وهنا استثنى وإلى لا؟ إلا ما ملكت إيمانكم. إذن جواز نكاح المملوكة باليمين وإن كان زوجها حيا في دار الحرب، ما هو في دار الإسلام. تبهتم؟ ما قلنا نغزو وإلى لا؟ وذلك قال إذا أسلمت، أما إذا هي مشركة ما يتزوجها، لأن الإسلام فصل بين زوجها الأول وإلى لا؟ الإسلام فاصل، لو يكفر إنسان حرمت عليه المؤمنة هذه ولا تبقى معه، لو ترتد المؤمنة يبعدها للمؤمن وإلى لا؟ ما يتزوج مشركة كافرة. ثالثا وجوب المهور، وجوب المهور وإلى لا؟ ما عبر عنها بالفريضة، وجوب المهور وجواز إعطاء المرأة من مهرها لزوجها شيئا قل أو كثر، يجوز ولا لا؟ منين أخذنا هذا؟ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. رابعا جواز التزوج بالمملوكات لمن خاف العنة وهو عدم القدرة على الزواج من الحرائر. من أين أخذنا هذا؟ خامسا وجوب إقامة الحد على من زنت من الإيماء إن أحصن بالزواج والإسلام. قيداني وجوب إقامة الحد على من زنت منين؟ من الإيماء. أما الحرائر ما نتكلم في هذا، معروف بالضرورة. الإيماء إن أحصن، ما معنى أحصن؟ بالزواج، تزوجت وزنت بالزواج والإسلام. الأمة الكافرة إذا زنت ما نقيم على حد،
الحد يطهر الذنوب لنا والكافر تطهر، يعني لو قتلتها ما تطهر. مرة أخرى، وجوب إقامة الحد على من زنت من الإيماء إن أحصن بالزواج والإسلام. سادسا، الصبر على العزوبة خير من الزواج بالإيماء لإرشاد الله تعالى إلى ذلك، أما قال وأن تصبروا خير لكم. أين زواج المتعة إذن؟ كيف؟ ما لا؟ قال الكتابية إن زانت، إذا كانت يهودية أو نصرانية دينها يأمر بذلك. أرجم الرسول يهودي ويهودية في المدينة، حكم فيهم شرعهم. نعم، أنا أقول إقامة الحد لتطهير النفس من الذنوب، إلا الكافة تطهر نفسه. معاشر المستمعين، هذا أبو عبد الله جاءني هناك وصفعني بكفه. اسمعوا، أنا مكنته من اسمه، وهات يدي واصفع. عرفتم من لا؟ يشكو، يقول هؤلاء يحضرون العلم والدرس ويدعون العلم، والشمس تغرب الثانية عشرة بالساعة العربية تغرب وهم يصلون، نهيناهم ما قبلوا، أين علمهم وأين فهمهم وأين بصيرتهم؟ نسألك بالله إلا تعلمهم. أنتم حاضرون وإن لا؟ إذن احفظوا. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صلى الرغيبة الصبح في بيته يأتي يرفع رجل ويضعها كمريض من أجل أن لا يدخل المسجد والصلاة ما قامت، حتى لا يقعد فيضطرب أو يصلي فيضطرب. فهمتم هذه ولا لا؟ ما فهمتم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخبر عن نفسه ورآه أصحابه إذا صلى الرغيب في البيت. ما تعرفون رغيب؟ ركعتين قبل صلاة الصبح سميت رغيبا لأن الرسول رغب فيها بقوله ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أي ترغيب أعظم من هذا؟ خشية أن يدخل المسجد الصلاة ما قامت، ماذا يصنع؟ صلى، انتهاه أبو عبد الله، ما صلى قومه، قالوا كيف ما تصلي؟ ماذا يصنع؟ يأتي يرفع رجل ويضعها، لما يصل باب المسجد قد قامت الصلاة، تخلص منها. فهمتم هذه ولا لا؟ ثانيا، ماذا يقول؟ ما فهمتم هذه؟ هذه خطوة أولى لنحيط بالقضية ونكون على علم وبصيرة. ثانيا، النهي عن صلاة النافلة في خمسة أوقات قررها أبو القاسم وبينها صلى الله عليه وسلم، من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، وقتان مزدوجان. ثانيا، إذا وقفت الشمس في كبد السماء قبل أن تزول لا صلاة نافلة. ثالثا، من بعد العصر إلى غروب الشمس، كم وقت؟ أربعة. العصر من أوله إلى أن تأخذ في الاصفرار ذا وقت، وعندما تصفر وتهبط إلى الأرض وقت ثاني، خمس أوقات. هذه الأوقات لا تصلى فيها النافلة كذا، ولا تريد أن تتقرب إلى الله، هذا الوقت ما تتقرب فيه بالصلاة، اقرأ فيه القرآن، صل على النبي، سبح الله، اذكر الله، ميادين الطاعة موجودة، الصلاة لا. عرفتم هذه؟ ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهما تحية المسجد. هذا اللفظ عام، عرفتم ولا لا؟ إذا دخل أحدكم المسجد للفقيه أن يقول في غير أوقات النهي، تبهتم؟ هذا القيد صالح ولا لا؟ الرسول حكيم، قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في الأوقات التي تباح فيها الصلاة. فلهذا أئمة ما هو نحن حثالات قالوا هذه الأوقات الخمسة لا يصلى فيها صلاة لا نافلة، اللهم إلى الفريضة، خشية أن يموت وما صلى. رابعا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. تبعتم؟ لا تتحروا أي تطلبوا طلوع الشمس أو غروبها وتصلي، فإن هذا الوقت بالذات الشيطان يحمل الشمس على قرنه للفتنة. ولقد رأيت في مدينة من مدن الهند من يعبد الشمس ونحن مجموعة نتفرج عليه، وهو الشمس تغرب وهو واقف لا يتحرك في شيء، ما إن سقط الشمس أخذ يسعى مسافة كما بين الصفا والمروة. شريعة جاهلية مأخوذة من الإسلام هذا السعي. الشاهد عندنا خلاصة القول يا عبد الله: تحية المسجد إذا الشمس ما مالت للغروب ولا بدأ أو كاد يبدو رأسها للغروب، تبات لك أن تصلي تحية المسجد بلا تحرج. تباتم؟ لكن عندما يأخذ رأسها في الهبوط في الوقت الذي يعبدها عبادها أو تأخذ في الظهور، هذا الوقت أطع رسول الله إذ قال: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة. فمن هنا معاشر المستمعين نقول لإخواننا: إذا جاء من وقف يصلي لا تجذبه وتقول اقعد، ومن قعد ما صلى لا تقل له قوم صلي، فإن من لم يصلي طاعة لرسول الله والله لمأجور وعائد بالحسنات، ومن صلى خوفا من نهي الرسول تمات فصلى طاعة لرسول والله ما أجور. إذن ما بيننا آثم أبدا، فقط نحتاج إلى نية. من صلى خائف الرسول قال لا يجد حتى يصلي كيف، فصلى وإن كان الوقت وقت نهي فإنه أطاع رسول الله ولا يؤجر أو لا يؤجر. والذي ما صلى لا لكونه تعبان أو شبعان أو نعسان خليني نستريح، لا، ما صلى خائف من النهي تباتم فجلس وما صلى والله ما أجور، آخذ أجره كالذي صلى. لو فهمنا هذا كنا جماعة واحدة. يبقى هذا شأنه، ما كان ابن عمر يأتي يحبو خطوة بخطوة، كذلك يفعل هذا أو يأخذ المصحف في يده ويقرأ. أي مانع؟ ما هو واقف لأجل الله، واقف حتى ما يصلي مع غروب الشمس شأنه.
تحية المسجد
نعم، هذا وقت آخر. إذا كان الإمام على المنبر يخطب الناس يوم الجمعة، الجمهور على أن من دخل لا يصلي، يجلس، لحديث اجلس فقد آذيت، تبات. وبعض أهل العلم والأئمة يقول تحية المسجد يصليها خفيفة، لأن الرسول قال لذاك الذي تأخر أبو كذا قوم فصلي، الرسول يخطب جلس رجل قال قوم فصلي. فمن هنا قلنا لإخواننا من قام يصلي لا تجذبه أبدا، تقول اقعد، ومن جلس لا تقول قوم صلي، إن كنت فقيا فهذا هو الطريق. فهمتم هذا ولا لا؟ فقط نصلي لوجه الله ونترك الصلاة لوجه الله، لا بد وأننا نتقرب إلى الله عز وجل. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 8 ليلة 9 من شهر جماد الأولى لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الآيات الثلاث المباركات من سورة النساء. وقبل الشروع في دراستها أذكركم ونفسي بالآية التي سبق أن درسناها الليلة البارحة، وتلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. هل تذكرتم هذه الأحكام؟ لا بأس أن نعود إلى هداية الآية لنتأكد من صحة ما في أذهاننا ونفوسنا. قال أولا تحريم المرأة المتزوجة حتى يفارقها زوجها بالحياة أو بالموت. أية آية تدل على هذا الحكم؟ والمحصنات من النساء. ثانيا جواز نكاح المملوك باليمين وإن كان زوجها حيا في دار الحرب إذا أسلمت. من أين أخذنا هذا؟ إلا ما ملكت أيمانكم. ثالثا وجوب المهور وجواز إعطاء المرأة من مهرها لزوجها ما شاءت. من أين أخذنا؟ آتوهن أجورهن بالمعروف. رابعا جواز التزوج من المملوكات لمن خاف العنة وهو عادم للقدرة على الزواج من الحرائر. آيتنا هذه فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات. خامسا وجوب إقامة الحد على من زنت من الإيماء إن أحصن بالزواج والإسلام. من أين أخذنا هذا؟ فعليهن نصف ما أنزل. سادسا الصبر على العزوبة خير من الزواج بالإيماء لإرشاد الله تعالى إلى ذلك. الصبر على العزوبة خير من الزواج بالإيماء. إذن هل يوجد مكان لنكاح المتعة؟ مع هذا التحديد الزواج الشرعي ودعانا الله إلى الصبر، فكيف إذن بنكاح المتعة الذي هو نكاح خداع وغش وإفساد في الأرض؟ والآن مع هذه الآيات الثلاث تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله ليبينكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. روى البيهقي في شعب الإيمان كتاب له من السنة، روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ثمان آيات نزلت في سورة النساء. ثمان آيات نزلت في سورة النساء التي ندرسها، هن خير للأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. ثمان آيات نزلت في سورة النساء هن خير لأمة الإسلام مما طلعت عليه الشمس وغربت. ثمان آيات، منها هذه الآيات الثلاث: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه ثلاث آيات. والرابعة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. خامس الآيات: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سادس الآيات: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سابع الآيات: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثامن الآيات: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله أولئك يؤتهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. أعيد الآية: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. هذه ثمان آيات قال فيها ابن عباس هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. لعله واهم. والله لخير لنا مما طلعت عليه الشمس وغربت. هذه الآيات تطهرنا وتعزنا وترفعنا إلى الملكوت الأعلى. وما بين الشرق والغرب من مال ماذا نفعل به؟ ماذا يجدينا؟ أغلب الأحوال أنه يدمرنا ويقضي على كمالنا وسعادتنا. إذن قوله تعالى: يريد الله بما بين لنا من أحكام تقدمت، يريد الله بما تقدم من أحكام وشرائع إلى آخر ما بين لنا من الصبر على العزوبة ولا نكاح الفتيات المؤمنات المملوكات. كأن سائل يسأل يقول: يا ربي لما شرعت هذا الذي شرعت؟ الجواب: ليبين لكم كذا. من أجل أنه يريد أن يبين لكم طريق السلامة والسعادة والكمال، لأن المناكح المحرمة لو تغشى وتعتكب لا فسد المجتمع نهائيا، فقط لو مشينا وراء دعاة الزنا من الزناة لتحطمنا وقضي علينا. أقول مرة ثانية: يريد الله ليبين لكم، يريد الله أن يبين لكم. هذا جواب سؤال. أولا بيننا أنه من لا يستطيع العدل لا يجمع بين النساء، من لم يستطع أن يحسن إلى يتيمته لا يتزوجها ويتزوج غيرها، الأموال إذا كانت لدى السفهاء يجب أن يحجر عليهم ولا يمكنون منها، وعلى الأولياء والأوصياء أن يحفظوها ويرزقوهم فيها لا منها. ثم بين تعالى المواريث، ما يرث الرجل من أبيه، الرجل من أخيه، الرجل من أمه، بالتفصيل. ثم بين لنا المناكح المحرمة بالنسب بالرضاع بالمصاهرة، كل هذا لماذا؟ ليبين لكم ما به تكملون وتسعدون بعد أن تطيبوا وتطهروا وتتأهلوا للنزول في الملكوت الأعلى. قولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أو يمتن علينا ولا نقول الحمد لله. هو يقول يريد الله ليبين لكم أولا ويهديكم، يريد أن يهديكم سنن الذين من قبلكم وهم المواكب الذين عرفنا عنهم، ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويهديكم سنن جمع سنة، الطريق المسلوكة الواضحة البينة التي تنتهي بصاحبها إلى رضوان الله والنزول في جواره في الملكوت الأعلى. من هؤلاء الذين سبقونا؟ النبيون الصديقون الشهداء الصالحون. هذه الآية كقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك من الكتاب الآية. فمنهجنا هذا الرباني الإسلام الذي هدانا الله إليه نهجه الأنبياء والمرسلون. أو ما تعتزون ما تفرحون بهذا؟ لو ما كان يثلج الصدر ويفرح النفس والله ما يذكره الله تعالى، يريد أن يثلج صدورنا ويشرها. يمتن علينا لنقول الحمد لله. يريد الله ليبين لكم أولا ويهديكم سنن الذين من قبلكم ثانيا ويتوب عليكم. أما كنا في جاهلية جهلا، الزنا والعهر والباطل والشر، ورجل ينكح امرأة أبيه أو كذا كما تقدم، أراد أن يرجع بنا إلى الصواب، أراد أن يتوب يرجع بنا إلى ما يزكي نفوسنا ويطهرها حتى تتأهل لحب الله ورضاه، ما أراد أن يبقينا على الجاهلية وما فيها من ظلام وخبث وشر وفساد. الحمد لله. والله عليم حكيم. هذا المشرع لو كان ناقص العلم قصير الذراع أو الباع فيه قد نقبل له شيء ولا نقبل الآخر، أو يقع في نفوسنا شك في صحة وسلامة ونفع ما بين وشر. لو كان غير حكيم عليما ولكن لا حكمة له، يضع الشيء في غير موضعه وهو يدري أو لا يدري، لكان في هذا التشريع أيضا ما يجعلنا نتردد أو نقبل البعض ونرد البعض أو نخاف الهراوة والعذاب، ولكن نفوسنا غير مطمئنة إلى ما شرع لنا، نرى كأنه خطأ لكن ملزمون بهذا. لكن هذا الختم الأخير بقوله والله عليم حكيم. بحث العلماء عن حكم تحريم المناكح النسب الرضاع المصاهرة ووقفوا على أشياء، ونحن لعجزنا حسبنا حكمة واحدة، علمنا اليقيني أن الله تعالى ما يشرع لنا إلا ما فيه خيرنا وكمالنا يكفي. تعرف أو لا تعرف، علمنا اليقيني أن ما يشرعه الله لنا لنعتقده أو نقوله أو نعمل به لن يكون أبدا إلا في صالحنا،
فلسنا في حاجة إلى أن نبحث عن شيء آخر. لماذا؟ لأنه حكيم ولا لا؟ الآية الثانية: والله يريد، الله أكبر، والله يريد أن يتوب عليكم. الحمد لله، الحمد لله. والله لو ينشرح الصدر وتلوح الأنوار العبد ما يفطر الحمد لله، الحمد لله. الله يريد هكذا، الله يريد لنا كذا، الله يريد لنا كذا. ماذا يسعنا؟ الحمد لله، الحمد لله. من نحن وما نحن حتى رب الجلال والكمال القيوم الذي يملك كل شيء يريد لنا؟ والفضيلة تعود إلى فضيلة الإيمان. لو ما آمنا به ربا وإلها وبنبيه رسولا ونبيا وبكتابه ولقائه، والله ما كنا أهل لأن يقول والله يريد أن يتوب عليكم، والله يدل بينكم. لكن لما آمنا حيينا أصبحنا أهلا للكمال، أهلا لأن نقوم بما يأمرنا به وننتهي عما ينهانا عنه لوجود حياة كاملة. أما لو كنا كافرين يتنزه أن يخاطبنا ويكلمنا. عرفتم سر الإيمان؟ والله يريد أن يتوب عليكم لتعودوا إلى منهج ربانيين والصالحين، الحلال حلال والحرام حرام والطيب طيب والخبيث خبيث والنافع نافع والضار ضار، بيانات إلهية نعرف بها هذا. ولولا ذلك لكنا كالبهائم، البهائم تبحث سوى عن النزو عن بعضها والأكل والشرب كبهائم البشر. أنظمة قائمة عشرات الوزارات، تبهتم؟ عجب. وكل تلك الوزارات والقوانين طالعة هابطة من أجل أن يأكلوا ويشربوا وينكحوا فقط. وإن قلت ويكتسوا الكسوة لا بد منها لأن البرد يقتلهم، ومع هذا نزعوها وفتحوا أندية العري من باب النادي، يخلع أحدهم ثيابه ويدخل كالحيوان. قولوا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. من هؤلاء؟ ويريد عكس ما يريد الله عز وجل. الله يريد أن يطهرنا ويطيبنا ليرفعنا، وهم يريدون أن نخبث وأن نتعفن لننزل إليهم ونمشي معهم إلى جهنم. هذه من كتاب الله وإلى مزيد هذه الجملة. ويريد الذين يتبعون الشهوات، عرفتم الشهوات؟ الزنا، اللواط، الخمر، العري، الفساد، هذا له ناس يعيشون عليه ويريدون من المؤمنين أن ينغمسوا فيه حتى يتساووا ويصبحوا على صورة واحدة. هذا جائز أن يكون في المدينة من اليهود، وأن يكون من المنافقين، وأن يكون من المجوس. والآن نحن على علم، وإن شئتم حالفت لكم بالله على أن اليهود والنصارى والمجوس والكافرين والملاحدة والمشركين الكل لا يريد أن يبقى هذا النور، يريدون أن نحلق وجوهنا ونكشف نساءنا ونأكل الربا ونتعاطى الزنا والخمر والصياح فقط، لا يدون صياما ولا صلاة ولا طهر ولا صلاة. من يرد عليه يرد على الله. ما قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات يعبدون فروجهم، يريدون ماذا لنا؟ أن نميل ونسقط إليهم ونصبح مثلهم. هل نفسياتهم تبدلت بعد 1400 سنة؟ والله ما تغيرت بل ازدادت. قد يوجد عوام في اليهود والنصارى والمشركين ما لهم فكرة ولا بصيرة، لكن جل أغلب مسؤوليهم والعالمين منهم والعارفين ما يريدون أن يبقى شيء اسمه طهر أو صفاء، وهم منغمسون في الرذالة والفساد والشر. هذا كلام الله. ماذا ترون؟ نمد أعناقنا لهم يذبحوننا أو ماذا نصنع؟ لو أخذنا بمبدأ واحد، اسمع، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. أغلق الباب الآن. الآن تجن جنونهم، يصبحون ما يجدون مسلما يتشبه بهم. ماذا أصاب الدنيا؟ من تشبه بقوم فهو منهم. من هنا بدأوا وهم على علم يعملون ما استطاعوا من جهد على أن نتشبه بهم في القضاء، في الحكم، في السياسة، في الاجتماع، في المال، في الزي، في الدراسة، في كل شيء أن نكون مثلهم. ما ترون في غير هذا؟ هذا هو. مرة في فرنسا جلست إلى اثنين يتكلمون، أحدهم يعيب على السعودي، إيش الحجاب هذا اللي باقي إلى الآن والمرأة مغمورة وكذا وكذا. قال له أخونا بالتدريج شيئا فشيئا، ما هي دفعة واحدة، والله بهذه الأذن، وهذه عنده 20 سنة وأكثر. تأكدت من صحة ما قلت ولا لا؟ يكفينا أن الله يقول ويؤيد الذين يتبعون الشرائع الإلهية يتبعون الشهوات أن تميلوا وتسقطوا ميلا عظيما حتى لا ترتفع رؤوسكم ولا تعودوا إلى سلامتكم ونجاتكم. قولوا آمنا بالله. كيف نخرج يا شيخ من هذه الفتنة؟ ما الطريق؟ والمسلمون من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب متورطون ساقطون آكلون من هذه المجازر، ماذا نصنع؟ ما الجواب؟ نستسلم أو نقول النجاة النجاة. أيها المستمعون ويا أيتها المستمعات، الدنيا إلى هبوط والفتنة عارمة، كل واحد منا يطلب نجاة نفسه. هيا نطلب نجاة أنفسنا، نتزي بزي نبينا، نأكل أكله ونشرب شربه ونعبد الله كما يعبده ونصب على ذلك حتى تنتهي حياتنا، لأن إنجاء الأمة بكاملها استحالة. إذن كل واحد يطلب النجاة لنفسه. لما ما تقول الخلافة؟ إذا وجد الخليفة استقامت الأمة. والله ما تستقيم. تستقيم الأمة على الإيمان، أن تدعى دعوة حقيقية إلى أن تؤمن بربها وتقبل على الله عز وجل، ثم تصبح آلا إذا أمرت أن تمتثل وإذا نهيت أن تنتهي. أما أمة متكالبة على الدنيا وأوساخها هابطة إلى الحضيض فيها، ألفت كل باطل ومنكر، تريد أن تهديها بالرشاش والعصا، مستحيل. أيها المستمعون، الشيخ منفعل ولا يعرف انفعال إلا في الدرس، هل فهمتم هذه؟ نعود من حيث بدأنا. إذا أراد أهل قرية فقط، لا أقول إقليم ولا مملكة ولا جمهورية، إذا أراد أهل قرية أن ينجو ويكمل ويسعد، يؤمن ويحقق إيمانه وليسوا تحت سلطان روسيا أو الشيوعية كما فعلت في بلاد العرب، انتهت الآن الحرية كاملة، أعبد الله حيث شئت. أهل قرية يؤمنون الإيمان الصحيح ويعملون بهذه الهداية الإلهية والتوصيات الربانية، ولينظروا حالهم سنة واحدة يصبحون بالنسبة إلى ظلمة الأمة كأنهم كوكب ينير في السماء. مظاهر التقليد والتبعية والميل الشهوات تنمحي ولم يبق من المظهر. لما ما جربنا هذا؟ قرية واحدة فقط، إذا مالت الشمس إلى الغروب، دقت الساعة السادسة، يغسلون أيديهم من أعمالهم، يتوضؤون ويأتون إلى بيت ربهم بنسائهم وأطفالهم، يصلون المغرب ويجلسون كجلوسنا هذا، ويجلس لهم عالم بالكتاب والحكمة لا بالفلسفة ولا بالشيطان، يتعلمون ليلة آية وأخرى حديثا، وما علموا إلا وعملوا به يوما بعد يوم، وعلمهم ينمو وأعمالهم تنمو، ما تمضي سنة إلا وهم أشباه أصحاب رسول الله. تدخل القرية لا تجد مرأة كاشفة عن محاسنها، بل لا تجدها في الشارع تمشي، والآن لا في الليل ولا في النهار، لأن الليل كله مصابيح أيضا. كان نساء أصحاب رسول الله يخرجن بالليل متلفعات بمروطهن في الليل، والله العظيم ما يعرفن من الغلس. ونحن الآن الليل ما بقي ليل، كله نهار. إذن ما يشكو إليك واحد في القرية أنه شاتمه فلان أو نال منه بسوء بكلمة أو بغيرها، أو تحدث أن فاحشة ارتكبت في هذه القرية؟ أبدا. أو تجد من يكره أخاه أو يسبه أو يشتمه، هذا هو الطريق. ولا يكلفنا دينار ولا درهم، والله لا يوفرن المال، أقسم بالله، لأن الإقبال على الله في صدق انفتاح الباب هذا يقضي على شيء اسمه الشهوات والأطماع والملذات الفانية، ويصبح القليل يكفي صاحبه، والكثير يفيض عليه، يبحث على من يعطيه إياه. وأخرى هذه القرية يضعون صندوق من حديد في المحراب ويقول المربي لهم: معشر الأبناء والإخوان أيتها المؤمنات، من زاد عن قوته ريال أو عشرة يودعه في هذا الصندوق. والمسجد ما يخلو من الركع والسجد ليلة والنهار، عرفتم؟ 6 أشهر يمتلئ الصندوق، من أراد أن يستلف فليستلف، من أراد أن يستقرض فليستقرض. وقد ينمى في مزرعة إلى جنبهم أو في مصنع إلى جنبهم ويفيض المال، ولا ربا ولا زنا ولا قمار ولا تكالب أبدا. هل هذا يفتقر إلى خليفة أو دولة؟ والله ما يفتقر إلا إلى إيمان حقيقي، يصبح صاحب هذا الإيمان عبدا حقا لله، يحب ما يحب الله ويكره ما يكره الله. ويريد الذين يتبعون الشهوات، يريدون ماذا؟ أن تميلوا. تعرفون الميلان ولا؟ ميلا عظيما، ما هو مجرد ميل، ما تقومون بعد ذلك أبدا ولا ترفعوا رؤوسكم بلا إله إلا الله. قال: يهيد الله أيضا، لا إله إلا الله، حقا هذه الآيات يجب أن تحب، يجب أن نحمد الله كلما قرأناها. كيف هذا؟ 3 أسطر فيها 3 مرات يريد الله بكم كذا، يريد كذا، يا رب لك الحمد. يريد الله أن يخفف عنكم كل ما يشق عليكم ويضنيكم ويرهقكم، ما يريده لكم. فالذي ما استطاع أن يصبر على غريزته أذن له أن يتزوج المملوكة، لو ما شاء لما شرع ولا ما أذن، لكن الرحمة التي تقتضي هذا والشفقة علينا والإحسان إلينا لأننا أولياءه وعبيده. وهذا ظاهر في مظاهر الشريعة، الذي ما يستطيع أن يتوضأ يتيمم، الذي ما يستطيع أن يصلي قائم صلى قاعدة، أليس كذلك؟ الذي ما استطاع أن يجاهد ينو بقلبه فقط، لو كان صحيحا لجاهد، يعطى أجر جاهد، وهكذا. يريد أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، الهوى يميله، الشهوة والغضب يستخفه، فإذا تأدب بهذه الآداب الإلهية كمل. والنقى مرة أخرى: يا معاشر المستمعين والمستمعات، بلغوا علماء النفس والاجتماع والسياسة وعلموهم أن الإنسان خلقه الله عز وجل وركب أعضاءه وأوجه عقله، هذا الإنسان بطبعه إذا استغنى طغى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كان يبيع الكصب عند باب المسجد، وكان يتلطف إخوانه إذا أصبح ذا رتبة وظيفة يتكبر عليهم، بل يضربهم برجله. إن الإنسان لا يطغى، بمجرد أن يرى نفسه استغنى عن غيره، أيام كان فقيرا إليهم ما يستطيع أن يتكبر. هذه صفة ثانية. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. والله كما قلت يا ربي، والحياة كلها شاهدة. إذا مسه الخير يمنعه، إذا مسه الشر يصرخ ويجزع، هذا طبعه. وقال تعالى: وكان الإنسان ظلوما جهولا. الإنسان هو الظلم والجهل. زيد عمر كان يقول: اللهم اغفر لي ظلمي وكفري، إن الإنسان لظلوم كفار. هذا الإنسان العام أبيض أسود عربي عجمي، فإذا هو نقل إلى المستشفى الرباني وعولج فجأة يصبح ليس ذاك الشخص. إذا مسه الخير والله ما يمنع بل يعطي، وإذا مسه والله ما يجزع، وإذا استغنى والله ما تكبر ولا تغى بل تنازل وتواضع. وهكذا فالبشرية المحرومة من هذه الملة المحمدية، هذا الإيمان وهذه الهداية الربانية، حالها كما علمتم: الطغيان، الكفر، الشهوات، الباطل، الشر، وإياك أن تطمع في خير منها. واضح هذا المعنى ولا لا؟ هيا نؤمن. ما نستطيع يا شيخ، ما نقدر. لما الإيمان يحملك أن تحمل أطنان الحديد على رأسك، يعني أن تخرج من بيتك وتبيت في الشارع؟ ماذا كلام؟ فقط أن تعرف أنك عبد الله وأنك بين يدي الله، ويجب أن تعرف ما يحب وما يكره، وأن تتملقه بفعل ما يحب وترك ما يكره. هذه حال تستدعيك أن تجلس بين يدي العلماء وتتعلم كتاب الله وحكمة رسوله، وبذلك تكمل وتنجو وتسعد. أيام كانت الشيوعية نعم قد يعذر بعض البلاد إذ كانوا يكفرونهم بالقوة، أما الآن لا أبدا. حتى في روسيا اعبد الله. معاشر المستمعين، أعيد الآيات المباركات، ثلاث آيات من ثمانية في هذه الصورة: خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم، ويريد أن يهدي، ويريد ويهديكم معطوفة، ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فهمتم معنى الآيات؟ إليكم شرحها في الكتاب. قال: معنى الآيات: لما حرم تعالى ما حرم من المناكح وأباح ما أباح منها، علل لذلك بقوله: يريد الله ليبين لكم. تعليل هذا ولا لا؟ أي بما شرع ليبين ما هو نافع لكم كما هو مما هو ضار بكم، فتأخذ النافع وتترك الضار، كما يريد أن يهديكم طرائق الصالحين من قبلكم من أنبياء ومؤمنين وصالحين لتسلكوها فتكملوا وتسعدوا في الحياتين، كما يريد بما بين لكم أن يتوب عليكم، أن يرجع بكم من ضلال الجاهلية إلى هداية الإسلام فتعيشوا على الطهر والصلاح. وهو تعالى عليم بما ينفعكم ويضركم، حكيم في تدبيره لكم، فاشكروه بلزوم طاعته والبعد عن معصيته. أما الآية الثانية فقد تضمنت الإخبار بأن الله تعالى يريد بما يبينه من الحلال والحرام في المناكح وغيرها، يريد أن يرجع بالمؤمنين من حياة الخبث والفساد التي كانوا يعيشونها قبل الإسلام إلى حياة الطهر والصلاح في ظل تشريع عادل رحيم. وإن الذين يتبعون الشهوات من الزنات واليهود والنصارى وسائر المنحرفين عن سنن الهدى
فإنهم يريدون من المؤمنين أن ينحرفوا مثلهم فينغمسوا في الملاذ والشهوات البهيمية حتى يصبحوا مثلهم، لا فضل لهم عليهم، وحينئذ لا حق لهم في قيادتهم أو هدايتهم، أصبحنا مثلهم. هذا معنى الآية الثالثة. أما الثانية أما الثالثة فقد أخبر تعالى أنه بإباحته للمؤمنين العاجزين عن نكاح الحرائر نكاح الفتيات المؤمنات يريد بذلك التخفيف والتيسير عن المؤمنين رحمة بهم وشفق عليهم، لما يعلم تعالى من ضعف الإنسان وعدم صبره عن النساء بما غرز فيه من غريزة الميل إلى أنثاه لحفظ النوع ولحكم عالية. فقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهمتم الآيات؟ احمدوا الله عز وجل. هداية هذه الآيات الثلاث في خمسة أرقام. أولا سنة الله منة الله تعالى علينا، منة الله تعالى علينا في تعليله الأحكام لنا لتطمئن نفوسنا ويأتي العمل بانشراح صدورنا وطيب خواطرنا، الحمد لله. ثانيا منة الله على المؤمنين بهدايتهم إلى طرق الصالحين وسبيل المفلحين ممن كانوا قبلهم. ثالثا منته تعالى في تطهير المؤمنين من الأخباث وضلال الجاهليات. رابعا الكشف عن نفسية الإنسان إذ الزناة يرغبون في كون الناس كأن كلهم زناة، والمعرضون يودون والمنحرفون يودون أن ينحرف الناس مثلهم، وهكذا كل من منغمس كل منغمس في خبث أو شر أو فساد يود أن يكون كل الناس مثله، كما أن الطاهر الصالح يود أن يطهر ويصلح كل الناس. وخامسا ضعف الإنسان أمام غرائزه لا سيما غريزة الجنس. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما نسقي به لا الزرع ولا الحيوان. قال واصلوا الدعاء والبكاء واستغيثوا ربكم أن يغيثنا. فهيا نستغيث الله عز وجل. اللهم يا من يحيي العظام وهي رميم،